على وحشية العدو وغضبه من قدرة محور المقاومة على التأثير في الرأي العام الإقليمي والدولي، مؤكدا دعم الحرس الثوري الكامل للإعلاميين والمراسلين والمجاهدين في جبهة الإعلام في فضح جرائم الكيان الصهيوني والدفاع عن الحقيقة. وختم البيان بالتجديد على أهمية التكامل بين الميدان والإعلام في مواجهة الاحتلال، مؤكدا أن العدو لن يستطيع كسر إرادة أبطال الإعلام المقاوم الذين يقفون في الخط الأمامي لجبهة الوعي والانتصار. دانت المجموعة اللبنانية للإعلام بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على مبنى الإذاعة والتلفزيون في إيران، واعتبرت المجموعة هذا العدوان اعتداء سافرا على وسائل الإعلام وخرقا واضحا للقوانين الدولية التي تضمن حرية المؤسسات الإعلامية، مضيفة أنه محاولة يائسة من الاحتلال لإسكات صوت من أصوات الحق الذي طالما تميز بأصالته وقدرته على إيصال الرسالة الإعلامية الصادقة. كما عبرت المجموعة عن تضامنها الكامل ودعمها التام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، داعية المؤسسات الحقوقية والدولية المعنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمحاسبة المسؤولين عن هذا العمل العدواني. والنبأ الأخير، استنكر حزب الله جريمة الاحتلال الأخيرة باستهداف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الإعلاميين. واعتبر الحزب هذا العدوان الوحشي جزءا من سلسلة الإرهاب الممنهج لإسكات الصوت الحر المقاوم وطمس صورة الحق والحقيقة، مشددا على أن هذه الخطوة لن تفلح في النيل من عزيمة الإعلام الإيراني أو من رسالته المبدئية الشريفة. كما دعا حزب الله جميع المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والحقوقية العربية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة الصهيونية والضغط لأجل وقف الاعتداءات المتكررة على وسائل الإعلام.
علاج إسرائيل، علاج إسرائيل أن نربي لها شبابا كعلي بن أبي طالب. اسمعوا إلى هذا الشباب الذي رباه سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إسرائيل سرطان يسري ويعربد في جسم الأمة العربية، ولا بد من وقف هذا السرطان بمعركة يكون الله غايتها ويكون الرسول زعيمها ويكون القرآن دستورها ويكون الجهاد أسمى أمانيها. بشباب يملأ قلبه عقيدة ووحدانية.
نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة، ونحن معكم وهذه التغطية المستمرة لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتوقف ونسلط الضوء على مختلف أبعاد هذه الجريمة الإسرائيلية وهذا الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على جمهورية إيران الإسلامية والرد الإيراني على هذا العدوان. اسمحوا لنا في هذه اللحظة لنسلط مزيدا من الضوء على هذا الواقع. ينضم إلينا من روسيا الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي. دكتور سمير، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام، تحياتي لكم ولكل مستمعيكم الكرام،
أعزكم الله. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. دكتور أيوب، كيف تنظر وكيف تفسر التطورات الأخيرة واتساع الأهداف التي يسعى الكيان الصهيوني من أجل ضربها خاصة في إيران، بعد أن كانت بحسب ادعاءاتهم بأنها تريد أن يعني تفشل المنشآت النووية الإيرانية، إلى أننا نجد بأن هذه الأهداف تتوسع حتى شملت المدنيين والمستشفيات، مستشفيات الأطفال ومستشفيات في مختلف المحافظات الإيرانية، بالإضافة إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يوم أمس.
يعني أولا اسمح لي أن أحيي الشعب الإيراني، أن أحيي القيادة الإيرانية، حرس الثورة الإيراني، الجيش الإيراني، هؤلاء الأبطال الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في مواجهة أكبر آلة تدمير وأكبر آلة إجرام في العالم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الكيان الصهيوني الغاشم. اليوم هذه هاتين الدولتين اللتين تريدان السيطرة والهيمنة على العالم، ليس فقط على مقر الشرق الأوسط، لم يواجهوا بهذه القوة وبهذا الصمود وبهذا الصبر كما يواجهون اليوم من الجمهورية الإسلامية ومن محور المقاومة، والتي كانت أساسه والتي ساعدت على بنائه هي الجمهورية الإسلامية. لذلك اليوم هم يحاولون أن تدفع الثمن مقابل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، إلى جانب كل شعوب منطقة الشرق الأوسط والعالم المظلومة ضد الاستكبار وضد الهيمنة الأمريكية. لذلك هذه الحرب لم تكن مفاجئة، هذه الحرب مهيئة لها منذ أن انتصرت الثورة الإسلامية وحددت إيران مسار نهجها ومسار سياستها المعادي لهذا الكيان الصهيوني المغتصب المحتل الأراضي العربية والإسلامية. لذلك اليوم هذا الكيان الذي يتضرع ويحاول تبرير اعتدائه وإجرامه بأن إيران تريد امتلاك أسلحة نووية، أعتقد هذه فقط مجرد مبررات، لأن هذا العدو منذ العام 1984 عندما كان هذا السفاح المجرم نتنياهو لا يزال في بداية حياته السياسية كان يتهم إيران في ذلك الوقت في العام 1984، يقول أن ثورة الإمام الخميني تريد أن تكون لدى إيران قبلة نووية للقضاء على إسرائيل. منذ ذلك الوقت وهو يحذر وهو يدعم هذه السياسة بالتحريض الداخلي والتحريض الخارجي. لذلك اليوم هذه الحرب بدأت لأن هذا الكيان بدأ يعي بأن تطور الجمهورية الإسلامية وقدراتها الدفاعية وصمود شعبها وعدم قدرة الاستكبار العالمي على إرهابها وعلى إخضاعها بدأ بهذه العملية العسكرية. بالطبع هو كان يعتقد أنه من الضربة الأولى يمكن أن يخضع الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية، لكنه فشل، وخاصة أن يعني مؤسسات الدولة وإيران كجمهورية إسلامية وكثورة بدأت تعرضت لكثير من هذه الضربات وهذه الهزات والاغتيالات، واستشهد العديد من قادتها ومن ضباطها وجنرالاتها، لكنها استمرت. واليوم هذه الحرب ليست استثناء، بالطبع هناك خسائر هناك لهذه المواجهة، لكن العدو اليوم الذي بدأ يوسع باعتداءاته ويقول أنه هدفه ليس فقط البرنامج النووي، وإنما يريد التدخل في الشؤون الداخلية ويريد مساعدة بعض العملاء، بعض الذين باعوا أنفسهم للشيطان وللولايات المتحدة الأمريكية في الداخل، وأيضا من بعض الدول المحيطة يحاول الاعتماد عليهم من أجل محاولة قلب النظام في إيران. هو يعتقد أن النظام في إيران كالأنظمة في الدول المجاورة التي تستند فقط على الدعم والتأييد الأمريكي، وهم ينسون أن النظام في إيران أساسه والشعب الإيراني الذي يدعمه. كل ما هو في إيران، كل هذه المؤسسات وراء الثورة الإيرانية والسلطة والقيادة الإيرانية. لذلك عندما فشل في تحقيق أهدافه الأولى من الضربات العسكرية بدأ يوسع هذه الضربات وهذا الإجرام، هذا دليل على فشل أهدافه، دليل على عدم قدرته على مواجهة الصواريخ الإيرانية والجيش الإيراني. وحرس الثورة الإيراني بدأ يستهدف الأماكن أو المنشآت الاقتصادية، وبعد ذلك بدأ يستهدف السكان المدنيين، المباني المدنية. وأكثر ما يخاف ويرهب العدو ليس فقط قوة إيران الصاروخية وقوة ومواجهة إيران له، وإنما أيضا يخاف من الحقائق التي تظهر اليوم عبر وسائل الإعلام، عبر الراديو والتلفزيون، عبر يعني مواقع التواصل الاجتماعي التي أظهرت للعالم هذا الإجرام الصهيوني، هذه الفاشية الجديدة. والغريب أن دول العالم التي تدعي أنها مع الديمقراطية وضد الفاشية هي من صنع هذا الكيان، وهي حتى اليوم تبرر له هذه الجرائم وتدعمه. نحن رأينا في غزة هناك مئات الصحفيين استشهدوا وقصفت كل مباني التلفزيون، أيضا في لبنان استهدفوا الصحفيين، استهدفوا كل من يحاول كشف وفضح الجرائم مباشرة على الهواء لهذا الكيان. لذلك هم بالأمس لجأوا إلى محاولة ضرب وإسكات الصوت ومحو صورة الإجرام التي يقوم به هذا الكيان عندما استهدفوا مبنى التلفزيون والإذاعة في طهران. هم هذه السياسة يعني هم مقتنعون بأن اليوم الحرب ليس فقط عسكرية وإنما إعلامية، لم يعد كما كان في السابق. هذا الكيان منذ أن بدأ كان يرتكب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني، لكن في ذلك في تلك الأيام لم يكن مسائل.
جيد، هناك الصوت يأتينا متقطع وهناك خلل في التواصل مع الدكتور سمير أيوب. نتمنى أن يعني نعاود الاتصال بضيفنا الدكتور سمير أيوب لكي يكتمل حوارنا معه بهذا الخصوص، لكن دعوني الآن لكي ننتقل إلى مستمعينا الأحبة الذين يتواصلون معنا، وطبعا الكثير من المساهمات التي تصلنا من الإخوة والأخوات الأعزاء. هناك مشاركة من اليمن بعد التحية والسلام، الأخ يوسف عبد الله الدرواني يقول: ندين استهداف العدو الصهيوني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ورحم الله الشهداء وعاف الله الجرحى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. شكرا لأخ يوسف عبد الله الدرواني من اليمن. وأيضا الأخت سميرة محمد من اليمن تقول: الله يحفظكم جميعا وينصركم وكل الأمة بحق النبي وآله. شكرا للأخت سميرة محمد من اليمن. ونعود مرة أخرى إلى حوارنا مع ضيفنا الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من روسيا. دكتور، يعني وصل بنا الكلام إلى يعني الاستهداف المباشر من قبل كيان الاحتلال لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بعد أن حقيقة تعودنا من الكيان على استهدافه للكلمة الحرة، للكلمة الصادقة، للاغتيالات المباشرة التي قام بها الكيان الصهيوني للصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، واستهداف بالطبع كان استهداف مباشر. اسمح لي لكي أنتقل من هذا الموضوع إلى جانب آخر من الحديث عن حماة الكيان الإسرائيلي في جريمة حربهم هذه وعدوانهم وشن هذا العدوان على جمهورية إيران الإسلامية. يعني بالأمس كان الرئيس الأمريكي كان يتستر على مشاركته في هذا الحرب بعبارات، ولكن يبدو أنه يعلن عن الشراكة الكاملة في هذه الحرب ضد إيران. كيف تنظر إلى انعكاسات هذا التصريح وهذا الإعلان على المشهد الدولي ومسار الحرب؟
يعني الرئيس ترامب هو رئيس مخادع، رئيس يكذب، رئيس غدر بالجمهورية الإسلامية، وكما غدر سابقا وانسحب من الاتفاق. هو لا يحترم لا المعاهدات ولا الاتفاقيات ولا القوانين الدولية، وليس لديه أي أخلاق. هذا الرئيس الذي يتلذذ بقتل المدنيين، يتلذذ بتدمير الدول، هو فقط رجل أعمال، لكنه رجل أعمال خبيث يحاول استغلال الحروب من أجل الاستفادة منها. لذلك الإدارة الأمريكية هي مشاركة في هذا العدوان. هو منذ بداية هذا العدوان هو شارك ومشارك به، لأنه قال صراحة أن كل الأسلحة التي يستخدمها هذا الكيان هي قدمتها له الولايات المتحدة الأمريكية خصيصا لهذه العملية الإرهابية ولهذا العدوان، وأيضا قواته وقواعده الموجودة في المنطقة كلها تساهم في محاولة ضرب استهداف الصواريخ المتوجهة إلى الكيان المحتل، وتقدم له كل ما يحتاجه من دعم تكنولوجي ودعم في الأقمار الاصطناعية وحتى دعم في التجهيزات. ويمكن أن تكون أيضا هناك مشاركات لبعض لسلاح الجو الأمريكي في هذه العملية. بالطبع هذا يعني هذا ما يهدف إليه الكيان الإسرائيلي من أجل جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تكون بشكل واضح وبشكل علني مشاركة في هذه الحرب، ليتلطى السفاح نتنياهو وراء الولايات المتحدة الأمريكية كما يفعل اليوم. هو يضرب ويقتل ويدمر وبعد ذلك يتلطى خلف الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عنه. حتى الدول الأوروبية اليوم، يعني هذه الدول المنافقة التي أيضا تسير في ركاب السياسة الأمريكية، هي تقول أنها تدافع عن الحرية وعن الديمقراطية وتدافع عن حقوق الدول، بينما تدعم هذا الكيان وتعلم أنه كيان معتدي اعتدى على كل الدول المجاورة. هذه الحجة بأن إيران تريد امتلاك أسلحة نووية، هذه حجة يعني لا صحة لها، لأنه رأينا ماذا فعلوا في سوريا، كيف دمروا كل ما يعني لديها من مقومات ومن مؤسسات رغم أنها لم تشارك بأي حرب ضد هذا الكيان. إذن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحاول، يعني الرئيس ترامب يحاول إظهار نفسه أمام العالم وكأنه محب للسلام ويريد إنهاء هذا الصراع. هو الذي بدأ هذا الصراع وهو المسؤول عن هذا الصراع. لذلك يخطئ يعني يخطئ ترامب إذا كان يعلم أن بهذه السياسة يمكن أن يظهر وكأن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة تدعو إلى السلام والأمان، عكس ذلك تماما، كما أيضا يفعل مع فيما يخص الصراع الأوكراني، الصراع الأطلسي الروسي على الساحة الأوكرانية. هو يحاول استفزاز وابتزاز أوكرانيا كما يحاول ابتزاز روسيا في نفس الوقت. هو يستطيع إيقاف هذه الحروب لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تمولها وهي التي تدعمها. لذلك هم يريدون الاستفادة منها في كل المجالات. إذن هنا الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤول الأول والأخير عن هذا الإرهاب والتدمير والفاشية التي يعني تنفذها آداته في المنطقة، الكيان الإسرائيلي. لولا الوعد، لولا التأييد الأمريكي ولولا التحريض الأمريكي لما تجرأ هذا السفاح الفاشي نتنياهو على القيام بكل جرائمه في منطقة الشرق الأوسط وآخرها هذا العدوان على إيران. لكن بفضل الله وبفضل قوة الشعب الإيراني وصبره لن يحقق هذا الكيان ولا الولايات المتحدة الأمريكية مبتغاها. والدول، وهنا اسمح لي فقط أن يعني أقول بالنسبة للدول المحيطة الساكتة اليوم، إن كانت دول عربية أو دول إسلامية، صحيح هي أدانت، لكنها ماذا تفعل من أجل مساعدة إيران ورد هذا العدوان؟ هي تمتلك المقومات الكبيرة، تمتلك الثروات الهائلة، لكن هي بحاجة إلى إرادة سياسية. إيران لا تطلب منهم المساعدة العسكرية أو الدخول في حرب مع الولايات المتحدة، لكنهم يستطيعون الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وماليا، يستطيعون إيقاف النفط، تدفق النفط إلى الآلة العسكرية الصهيونية والأمريكية. وهم مخطئون إذا كانوا اليوم في حال ضربت إيران أو في حال تم إضعاف إيران أن دورهم لم يأتي. دورهم آتي، وتفتيت كل الدول من تركيا إلى مصر إلى السعودية إلى كل دول المنطقة، حتى حديث عن باكستان اليوم، كله في إطار المشروع الصهيوني الأمريكي لتفتيت كل دول المنطقة. لذلك اليوم يبدو أن هذا السكوت والخنوع يؤدي إلى الاستفراد بهم دولة دولة. لذلك هنا هذا درس لهم، وعليهم أن يختاروا، إما أن يعيشوا بكرامة وحرية ورفيعي الرأس وبدعم وأخذ الجمهورية الإسلامية كمثال أعلى لهم، محاصرة منذ أكثر من 44 عاما ولم تخضع ولم تنحني أمام هذه السياسة العدوانية والاعتداءات. لذلك اليوم على هذه الدول أن تأخذ الدرس وأن تحدد موقفها. اليوم لا يوجد موقف محايد أو موقف وسط، إما مع هذا يعني موقف عن حقوق الشعوب، عن سيادة هذه الدول، أو الوقوف مع هذا المجرم ترامب ومع صنيعته وآداته الكيان الإسرائيلي الفاشي الغاشم.
نعم دكتور سمير، كيف يمكن تفسير توقيت الحرب في اليوم 61 بعد انتهاء المهلة التي حددها ترامب؟ هل برأيك هو دليل على تنسيق أمريكي إسرائيلي محسوب؟
بالطبع هو تنسيق أمريكي وتحريض أمريكي مع هذا الكيان، وهو محاولة لإظهار العلنجهية والبلطجية الأمريكية. يعني نحن حددنا لكم هذا الوقت وأنتم لم تستجيبوا لمطالبنا ولم تخضعوا للهيمنة الأمريكية، فإذا عليكم أن تدفعوا الثمن. هذه منذ البداية هي محاولة، هي ليست مفاوضات عادلة تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، هي مفاوضات أرادتها تحت التهديد والوعيد، واليوم يعني هي مفاوضات تحت يعني التهديد والإجرام التي يرتكبونه. لذلك هذه المسألة معدة سابقا. صحيح الولايات المتحدة الأمريكية تختار الأوقات التي تناسبها، لذلك يعني إذا لم يعني هذه الضربة لم تحصل وهذا الاعتداء لم يحصل في السابق، هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لا تريد، هي تريد لكنها تتحين الفرص وترى أن المناسب في أي وقت وتدعم هذا الكيان، وأيضا يعني تريد أن تكون أن تدعم قواعدها وتدعم أسلحتها ووجودها في المنطقة، لأنها تعلم أن القوة العسكرية الإيرانية يمكن أن تشكل يعني خطرا كبيرا عليها وعلى قواعدها وعلى هذا الكيان. لذلك هم استفادوا من الوقت لزيادة الدعم لهذا الكيان والقيام بكل الإجراءات لاعتقادهم بأنهم يمكن أن يدافعوا عنه في وجه الصواريخ، وخاصة أن كل منظومات الدفاع الجوي لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا للكيان الصهيوني استطاعت أن تمنع سقوط الصواريخ، والتي قبل قليل سقطت على تل أبيب وعلى هرتسيليا وعلى معظم قواعد العسكرية للجيش الفاشي الصهيوني.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من روسيا في تغطية إذاعة طهران للعدوان الإسرائيلي. شكرا لك.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید. اگر خامنه ای حک به جهادم دهد، از پش به هر چهره روان چشمه آبه، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابه، سوزنده اگر حادثه پروانه ما را، لرزنده اگر بار غمی شانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست، از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسی چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، باید که در این حادث تو بیخ شبت خست، در سیب دهیم عبرت تاریخ شبت خست، ای شب زدگان از صف خورشید به ترسید، از سایه خود نیست.
الکیان الصهیونی لا یمل من محاولاته البائسة، اقتیال هنا قصف هناك تهديدات تتكرر وحروب نفسية لا تتوقف، لكن ما لا يفهمه هذا الكيان أو يتجاهله عمدا هو أن هذه الأمة لا تهزم بالقتل ولا تخرس بالرصاص. منذ متى كان الاغتيال طريقا لإسكات فكرة؟ ومنذ متى صمتت الشعوب لأن قائدا غيب أو عالما غدر به؟ على العكس، في كل مرة تراق فيها دماؤنا نزداد قوة، في كل مرة نحزن ننهض من جديد أقوى وأوضح وأكثر تصميما. قواتنا الباسلة تعرف جيدا ماذا تفعل، إنها ليست خائفة، إنها ليست مترددة، تقف الآن كما وقفت دائما في مواجهة هذا العدو الجبان الذي يجيد الضرب من الظل، لكنه لا يتحمل المواجهة وجها لوجه. هذا العدو مهما صرخ ومهما قتل ومهما خطط لن يغير من الحقيقة شيئا. نحن هنا باقون، نحن هنا باقون، وقلوبنا تنبض بحلم. لا يغتال.
شال وقت ظهوری در روز ظهورت که شگفت از مراسم چون همراه مهدیست ابو مهدی و قاسم چون همراه مهدیست ابو مهدی و قاسم سردار به همراهی آلیار می آید سردار به همراهی آلیار می آید ای اهل حرم میر و علم دار می آید ای اهل حرم میر
و علم دار می آید. تحية لكم طيبة مستمعينا الأكارم، نحن معكم وتغطيتنا المستمرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكل مستمعينا الأحبة. نتواصل معهم الأخ عدنان بلتشي كاظم من العراق، يبعث بسلامه وتحياته للإعلاميين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تحية طيبة لك أخ عدنان بلتشي، شكرا جزيلا لك. و الأخ محمد الموشكي أيضا من اليمن، نعم من اليمن، يبعث برسالة صوتية، نستمع إلى مشاركته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل التضامن مع الإعلام الإيراني الحر المقاوم، إعلام الصحوة الإسلامية، هذا الإعلام الناجح الذي استطاع على مدى 4 عقود مجابهة ومواجهة أعداء الله، أعداء الإسلام، أعداء البشرية جمعاء، أمريكا وإسرائيل. وإن لهذا الاستهداف الصهيوني الخبيث لهذا الإعلام الحر لدليل واضح على أنه ناجح وفاعل وله تأثير قوي، جعل هذا الكيان الظالم ببلطجته إجرامية يختاره كهدف بارز بعد أن فشل في تحقيق أحلامه وأمانيها الفاشلة في تدمير برنامج النووي الإيراني، بل وفي تدمير النظام الإيراني ككل. نحن جميعا ومن هنا ومن اليمن من صنعاء صمنا عن تضامن الكامل مع التلفزيون والإذاعة الإيرانية المستهدفات من قبل هذا العدو، وعلى رأس إذاعة طهران العزيزة، تحياتنا وكل تضامننا وحبنا للإعلام الإيراني المقاوم، إعلام الصحوة الإسلامية. محمد المشكي صنعاء.
حياك الله الأخ محمد المشكي، شكرا جزيلا لك، وتحية طيبة لي أهلنا وأعزائنا والمقاومين الباسلين في اليمن، الشعب اليمني الذي لا يتضامن مع المظلومين الفلسطينيين، لا يتضامن مع المظلومين في قطاع غزة فقط في دائرة الكلام أو في دائرة البيانات كما نعهد ذلك من قبل بعض الدول، إلا أنه شعب يتضامن عمليا وسلوكيا ويقوم بالقصف المستمر للمواقع للكيان الصهيوني. في تضامنه هذا التضامن سوف يدخل في التاريخ من أوسع أبوابه. وتحية طيبة للقادة العسكريين في اليمن، وشكرا مرة أخرى للأخ محمد. ومن محمد المشكي إلى محمد الدوراني أيضا من اليمن وحديثه لهذه التغطية لإذاعة طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العدو الصهيوني، هذا العدو الجبان، هذا العدو المدعوم أمريكيا والمدعوم من الغرب الكافر، والذي يعتدي على المنطقة ويعتدي على كل دول المنطقة وأيضا محور المقاومة. وهذا العدو الذي نال ما ناله خلال الأيام الماضية من ضربات كبيرة جدا من الجمهورية الإسلامية في إيران ومن الحرس الثوري الإيراني، والذي أظهر أمام الجميع قوة ردع كبيرة جدا وضربات مؤثرة أثرت على هذا العدو وأربكت هذا العدو، وأصبح في حالة من التخبط نتيجة لدقة تلك الضربات وأيضا لحجم تلك الضربات والتدمير الذي حدث نتيجة لتلك الضربات، لذلك فهو يتوجه بضرب الأعيان المدنية وأيضا استهداف الإعلام الإيراني. فاليوم استهدف مبنى الإذاعة والتلفزيون في طهران محاولة منه للتأثير النفسي والضغط النفسي على الشعب الإيراني، ومحاولة منه لإرباك الوضع الداخلي، وهذا الذي لن يحدث أبدا. والشعب الإيراني هو شعب مجاهد، شعب صامد، ولا يهتز بأي إشاعات أو يهتز بأي ضربات لهذا العدو الصهيوني. هذا الشعب الذي حمل روحية الإيمان وحمل مشروع التحرر ومشروع الحرية والاستبسال ضد العدو الصهيوني المجرم الذي يستهدف أمن المنطقة ويستهدف الشعب الفلسطيني ويستهدف الشعب الإيراني ويستهدف كل شعوب المنطقة. هذا العدو الذي تدعمه أمريكا بشكل كبير جدا، ويدعمه أيضا الغرب الكافر، ولكن هذا الدعم لن يحقق لهم أي نصر يريدون تحقيقه على الجمهورية الإسلامية. وأيضا هذه المعركة هي معركة مصيرية، والشعب الإيراني هو يعلم بحجم هذه المعركة وأن النصر فيها أصبح أمرا ضروريا جدا، والاستسلام شيء مستبعد في قاموس الشعب الإيراني، بل أن المعركة هذه سوف تغير تاريخ المنطقة وسوف تغير المعادلة، معادلة الردع الاستراتيجية، بحيث تكون الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة هو الذي يبادر في حماية المنطقة وأمنها واستقرارها، وهو الذي سوف يحقق هذا الأمن الذي اخترق من قبل الأنظمة العميلة، واخترق أيضا من قبل أمريكا بقواعدها المنتشرة في المنطقة والتي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وأيضا إسرائيل التي جاءت لاحتلال فلسطين في حالة انهيار وفي حالة تذبذب، والمستوطنين يرحلون من الأراضي الفلسطينية، ونحن ننصحهم كما نصحهم الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، وكما نصحتهم القيادة الإيرانية بأن عليهم أن يغادروا من تل أبيب، وعليهم أن يغادروا من الأراضي الفلسطينية، كونهم سوف يتعرضون لهجمات كبيرة إذا لم يغادروا. وهذا الوعيد ليس مجرد كلام، بل هو أمر واقع. وأيضا الأيام سوف تثبت لهذا العدو الإجرامي والصهاينة المجرمين بأن الحق هو المنتصر، وأنهم بإجرامهم وقتلهم للأطفال والنساء في غزة وفلسطين باعتداءاتهم على الجمهورية الإسلامية ومحاولة فرض وصايتهم على المنطقة لن يتحقق أبدا، وأنهم بذلك سوف يخسرون المعركة. أيضا محور المقاومة الممتد من اليمن فلبنان فالعراق فسوريا، سوريا أيضا لا بد أن تعود بإذن الله إلى صف الحق، مهما كان هنالك من حكومة أو دولة أو نظام يوالي إسرائيل أو يسمح للكيان الصهيوني بأن يحتل سوريا، فهم معرضون لضربات إلهية في المقام الأول، وهم معرضون أيضا للذل والهوان من قبل الكيان الصهيوني إذا بقوا كما هم عليه اليوم مؤيدين أو ساكتين أو متفرجين لما يحدث في سوريا. لذلك فإننا نجد بأن المعركة قد وحدت كل الأمة الإسلامية ووحدت المجاهدين ووحدت الأحرار والشرفاء مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع الشعب الإيراني، فاليوم تكون قطب جديد ضد الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية والغربية، وهذا القطب هو قطب الحق يواجه قطب الباطل، وسوف ينتصر بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله. محمد الظوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
أحسنتم، وشكرا جزيلا للأخ محمد الظوراني من اليمن، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك. وطبعا هناك مجموعة كبيرة من المشاركات والمساهمات التي وصلتنا، إن شاء الله نسعى للتطرق وتناولها إن شاء الله في طيات البرنامج، لكن دعونا الآن لكي ندخل معنا في تغطيتنا هذه الدكتور علي السيد المحلل السياسي من بيروت. تحية طيبة لك دكتور، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة دكتور علي. بطبيعة الحال نحن نتحدث في هذه اللحظات عن آخر التطورات فيما يتعلق بالعدوان على جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك هناك رد لهذا العدوان وتداعيات على بشكل واسع، وأيضا هناك مجال للحديث عن المحاولات السياسية من أجل إنهاء الحرب أو إيقاف الحرب وما إلى ذلك. بشكل عام يعني كيف ترسم لك هذه الصورة، صورة الحرب الإسرائيلية على إيران وتداعياتها؟
اولا منذ البدايه ومنذ العدوان الكيان الصهيوني على الجمهوريه الاسلاميه وهذه المباغته اذا صح التعبير وقتل قيادات الصف الاول من قائد الحرس الثوري الى قائد الاركان الى قائد القوه الجوفضائيه، لقد امتصت الجمهوريه الاسلاميه هذا الهجوم يعني، وفي خلال 12 ساعه يعني اقل من 24 ساعه يعني عادت واستلمت زمام المبادره وهي الآن في حالة الهجوم وليست في حالة الرد يعني. نعم هناك بعض الضربات التي يوجهها الكيان إلى الجمهورية الإسلامية وإلى بعض المواقع الحساسة، ولكن ما نشهده يعني منذ 4 أيام حتى الآن هو رد غير متوقع من الغرب ومن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. كان يعني الخطة لم تكن هكذا، كانت الخطة هي ضرب الصف الأول كما جاء وكما حدث مع المقاومة في لبنان، ومن بعد الانقضاض أو تغيير النظام أو القضاء، ليس الهدف هو القضاء على البرنامج النووي الإيراني السلمي، هو القضاء على الجمهورية الإسلامية وتغيير النظام. بينما الآن نرى بأن الأمور جهبت باتجاه آخر، وذلك بفضل الصمود الجمهورية الإسلامية وبفضل الصواريخ التي قامت الجمهورية بتوجيهها وبفضل يعني امتصاص هذه الضربة. الآن نحن يعني في صدد بعض التصاريح الموجودة التي يسمعها من هنا ومن هناك من الغرب ومن الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك بعض الوساطات لإنهاء هذه الحرب، ولكن يعني للمؤسف أقولها وأرددها لثلاث مرات ولألف مرة بأن الغرب والولايات المتحدة لن يسمحوا لأي دولة في العالم أن تنوي زراع الكيان الصهيوني، وهذه المشكلة الأساسية عندنا يعني بغض النظر كانت ظالمة أم مظلومة، وهي دائما ظالمة، الإسرائيل دائما ظالمة يعني يعني نسمع بعض الأصوات الآن في الغرب تقول إن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، يعني أنا أفهم بأن هناك يعني هجوم على هذا الكيان من دون صر إنذار، ولكن لا أفهم أن تقوم إسرائيل بضرب العاصمة وقتل القيادات وضرب مفاعل نووية ويخرج الولايات المتحدة وبعض الدول في أوروبا لتقول حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ما هو هذا الحق؟ لا أحد يعلم يعني كيف حق لها الدفاع عن نفسها بأن تهاجم دولة وازنة، دولة إقليمية، دولة لها والملها وقيها ما عليها يعني. الأمور فعلا هي يعني الآن في الرمادية، الحرب أنا بنظري ستطول لعدة أسابيع لأن حتى طرخ الولايات المتحدة بالأساس الولايات المتحدة وليس الكيان الصهيوني إلى إرادة الشعوب المستضعفة وإلى إرادة الحق، لأننا نحن نريد أن يسود حق القانون في هذا العالم وليس قانون القوة، يجب أن يسود قوة القانون في العالم وليس قانون القوة، لأن القوة هي الآن المسيطرة وهذا ضد يعني القانون الدولي وضد كل القرارات الدولية.
نعم دكتور علي سيد، فيما يتعلق بالشراكة الكاملة للولايات المتحدة في هذه الحرب وهذا العدوان على جمهورية إيران الإسلامية، برأيك إلى أي مدى ستؤثر المساعدات الأمريكية العسكرية المفتوحة على قدرات الاحتلال في مواصلة الحرب بعد هذا الدمار الهائل الذي طبعا يسعى الإعلام الغربي التكتم عليه؟
للأسف ليس هناك أي مساعدات للولايات المتحدة الأمريكية للكيان، إنما هناك 100% كل ما يقوم به الكيان وكل الأسلحة في الكيان وكل هذه الضربات وكل هذه الصواريخ وحوالي أكثر من 850 شحنة طائرات انتقلت من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، لولا هذه الشحنات ولولا هذه البواخر التي تجلب السلاح والصواريخ المتطورة جدا والصواريخ التي تزن أكثر من 2 طن، لما كان الكيان ليصمد حتى أمام ما جرى بعد 7 أكتوبر في غزة سنة 2023. إن كل ما لدى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هناك ليس مساعدات عسكرية، بل ما هناك يعني فتح لكل المخازن للولايات المتحدة الأمريكية في وجه الغطرسة والكيان الصهيوني والجيش الإسرائيلي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، كل الأقمار الاصطناعية، كل وسائل التجسس، كل ما إلى ذلك هي بخدمة إسرائيل وليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية، بينما للغرب أيضا. ولكن أنا أقول بأن حيث والقبة الحديدية وكل ومقلع داود وكل هذه الوسائل لم تنفع أمام الصواريخ الإيرانية التي تتساقط بالعشرات على تل أبيب وعلى حيفا وعلى طبرية وعلى كل المناطق الكيان الصهيوني. إن الرد سيستمر وسيكون أعنف في الأيام القادمة، لأن ما قامت به إسرائيل هو خرق، يعني خرق لا يقبله العقل على مستوى القانون الدولي وعلى مستوى العلاقات الدولية. إنما قامت به إسرائيل، لو قامت به أي دولة ثانية لكان اجتمع حتى الآن مجلس الأمن عشرات المرات لإصدار القرارات تحت البند السابع. ولكن للكيان الصهيوني حسابات خاصة يعني مع الدول الغرب.
نعم دكتور، كما أشرت يعني الرد الإيراني الصاروخي رد قاسي ومؤلم كما وعد بذلك قائد الثورة الإسلامية. سؤالي بالتحديد عن تضرر البنية التحتية والخدمات العامة في الكيان الإسرائيلي، ما تأثير هذا التضرر؟ يعني هناك طبعا الكثير من البنى التحتية في الكيان الصهيوني تضررت، كمصفات حيفا وكنظام الملاجئ، وبالتالي هناك الموارد أخرى تذكر في الأخبار. ما تأثير هذه تضرر هذه البنية التحتية على الجبهة الداخلية؟ هل برأيك ستسرع هذه الضغوط ب انفجار أو اشتعال اجتماعي داخل الكيان؟
أخي العزيز، أنا شكرا لك على هذا السؤال. أولا لنقوم بمقارنة بسيطة. تبلغ مساحة الجمهورية الإسلامية حوالي 1,650,000 كيلومتر مربع، بينما تبلغ مساحة هذا الكيان اللقيط، هذا الكيان الهجين، حوالي 26,000 كيلومتر مربع. يعني الفرق عندما تصدق 100 صاروخ في الجمهورية الإسلامية لا يساوي صاروخ واحد على تل أبيب وعلى هذه المنطقة. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، أن الشعب هذا المستوطنين والصهاينة في إسرائيل لا يستطيعون أن يتحملون أسبوعين وثلاثة في الملاجئ، لأن يعني الأمور ليست بهذه البساطة. هناك 26 كيلومتر مربع يوجد عليه 7,000 صهيوني محتلين لفلسطين، وكل وعظمهم يحمل الجنسيات الأخرى. وبدأنا نسمع بالأمس بأنهم بدأوا يغادرون بالبواخر المطاطية و10 و15 شخص في كل زورة باتجاه قطرس. هذه الحالة يجب الرهان عليها، لأن في إيران شعب يقف فراء القيادة، في إيران شعب صامت، في إيران شعب صامت لمدة 46 سنة من الحين صار، ولقد تعود على هذا النوع من القطاع، خاصة في حرب الثلاث سنوات مع العراق. بينما نجد في إسرائيل أن يعني هذه الضربات لم تتوجه إلى الكيان منذ 48، نجد بأن هناك هلع وهناك خوف. أضف إلى ذلك هناك مشاكل يقام له ويقض على الملاجئ. يعني أريد أن أذكر لك بعض الحوادث التي تجري في تل أبيب وفي ضواحي تل أبيب، بأن يعني الصهاينة يطردون بعضهم بعضا من الملاجئ، بأن هذا الملجأ مخصص لهذه الأبنية وهذه الملجأ مخصص لهذه الأبنية، ولماذا الأحياء الثانية تأتي لتسكن أو لتبيت في هذا الملجأ؟ لأن هناك 40% أو 50% من السكان في الاحتلال في الكيان الإسرائيلي لا يجدون ملاجئ. يعني لا تستطيع أن تجد ملجأ ل100,000 ل200,000 ل300,000، ولكن لا تستطيع أن تجد ملاجئ ل6 و7 مليون.
نعم صحيح. هناك أيضا دكتور، يعني دكتور علي، أيضا ظاهرة نواجهها في الكيان الإسرائيلي، ظاهرة الهروب البحري من كيان الاحتلال باتجاه قبرص. طبعا أريد أن أستفسر عن قراءتك لهذه الظاهرة، وأنها كيف تعكس هشاشة نفسية واجتماعية متصاعدة في الداخل الإسرائيلي.
هذا ما ذكرته منذ قليل. نعم. أنهم يواجهون أن لا انتماء لهذه الأرض. الصهاينة الذين أتوا من السويد ومن الدنمارك ومن العراق ومن سوريا ومن روسيا ومن الولايات المتحدة، كلهم لا ينتمون إلى هذه الأرض. هذه الأرض إذا أردت أن تشاهد فقط خريطة فلسطين ترى أن كل فلسطين والقرى الدول المحيطة فيها هي دول إسلامية ودول عربية. ما يعني هذا يعني بأن من يسكن في هذه الأرض هو دخيل على هذه الأرض، وأن أي حدث أمني أو أي حدث سياسي أو عسكري سيفكر الإسرائيل. وأنت تعلم والمستمعون يعلمون بأن هناك حوالي 750,000 يعني تقول يعني هناك حوالي 12 أو 15 مليون من سكان إسرائيل لقد غادروها بعد أكتوبر 2023، غادروا من دون رجعة إلى جنسياتهم الثانية، إلى بلدهم الأساسي في روسيا أو في المغرب أو في فرنسا أو ما إلى ذلك. يعني نجد بأن هناك، نحن سأعطيك مثل حي في جنوب لبنان، القرى مدمرة تماما. أنا من قرية تدعى العديسة على الحدود اللبنانية، القرى مدمرة تماما، ولكن بعض الناس هناك يذهبون وينصبون الخيام ومتمسكين بأرضهم ويذهبون تقريبا كل يوم ليشاهدوا الدمار ويقولوا للعدو بأننا هذه أرضنا ومتمسكين بها. بينما بالمقابل هناك تؤمن لهم يعني بالمقابل الشمال الفلسطيني يعني على الحدود مع لبنان، تؤمن لهم الكهرباء والمياه والأبنية، وتم التعويض عليهم بملايين الدولارات ومليارات الدولارات، ولكن نرى بأن 60% من هؤلاء السكان لم يعودوا إلى الحدود ولم يشعروا بالأمان لأنهم لا ينتمون إلى هذه الأرض. بينما نحن يقتل مننا في اليوم حتى يعني منذ وقت إطلاق النار حتى الآن استشهد حوالي 170 شهيد كلهم على الحدود مع لبنان، ولكن بالرغم من هذا نحن أبناء هذه الأرض ومتمسكون بها، بينما هم المحتلون الذين سيرحلون عن هذه الأرض أجلنا أجلا.
الشكر موصول لك دكتور علي السيد المحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك دكتور علي.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
سوزنده اگر حادث پروانه ما را، لرزنده اگر بار غمی شانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست. از مرگ چه باکیست در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دلتان زارتر از پیش، بیدار شود ملت و بیدارتر از پیش، بیدار شود ملت و بیدارتر از پیش. آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، باید که در این حادث تو بیخ شود خست، در سیب دهیم عبرت تاریخ شود خست، ای شب زدگان از صف خورشید بترسید.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا أعزتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، حيكم أطيب تحية من إذاعة طهران ومن البرنامج عن العدوان الإسرائيلي على إيران الإسلامية. حياكم الله أعزتي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات، أحييكم أطيب تحية في هذه التغطية حول العدوان الإسرائيلي على طهران وإيران. وبإذن تعالى سنستضيف ضيوفنا وخبرائنا إن شاء الله من داخل إيران ومن خارجها لكي نتحدث أكثر وأكثر عن هذا العدوان الغاشم والمفترس والوحشي على إيران والمباغت أيضا. حياكم الله أعزائي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. الدكتور علي حمية استراتيجي العسكري من بيروت ينضم إلينا الآن. سلام عليكم دكتور علي.
تحياتي لكم.
يا أهلا وسهلا
إن شاء الله.
حياك الله يا أهلا وسهلا دكتور علي. ما هي أبرز المحطات التي مرت بها المواجهة المباشرة بين إيران والكيان الصهيوني؟ كيف يمكن قراءة تسلسلها الزمني والأمني؟
أجدد التحية لك ولكل المستمعين وللجمهورية الإسلامية في إيران ولهذه الأعمال البطولية التي تقوم بها. دعينا نقول إيران تنتصر على الأرض والعدو الإسرائيلي ينتصر في الإعلام فقط.
أحسنت.
وبالتالي كل ما حصل أعتقد من الناحية العسكرية انتفاخ عسكري إسرائيلي لا يمكن أن يكون، لأن إسرائيل أعجز من أن تقوم ب200 طائرة ب100 قارة في يوم واحد على إيران، وبالتالي إما أنها تلقت مساعدات أو أنها الكثير من المسيرات التي أتت من أذربيجان ومن شمال العراق ومن منطقة أفغانستان ومن القواعد الأمريكية القريبة معظمها وجلها، أو من الداخل الإيراني من على أيدي العملاء كما جرى في روسيا. فإذا الكثير من المسيرات، الكثير من الأعمال التخريبية، وإعطاء كأس الانتصار لسلاح الجو الإسرائيلي الذي أعتقد بأنه لم يقم بالكثير مما يعلن عنه. يعني إعطاء كل تلك الزخم، لأن سلاح الطيران الإسرائيلي هو بهذه القوة، هذا محض افتراء. كل ما يجري ومعظم ما يجري ومعظم ما يقول العدو الإسرائيلي هو كذب وافتراء وانتفاخ عسكري لا قيمة له. نحن لا ننكر أن هذا العدو قام بأعمال تخريبية داخل إيران، قام باعتداءات على مراكز منها مدنية ومنها حساسة، ولكن بموضوع أن كل ما يقوم به دقيق وإلى ما هنالك، هذا كذب وافتراء وتضليل إعلامي. الجمهورية الإسلامية في إيران قد استوعبت كامل الضربات واستوعبت كامل الاعتداءات، ومن ثم من نفس الأماكن التي أعلن العدو الإسرائيلي تدميرها أطلقت صواريخها الجمهورية على العدو الإسرائيلي وأصابت إصابات دقيقة. ونحن شاهدنا بأم العين من جنوب لبنان كيف كانت تتساقط الصواريخ الإيرانية المجيدة على أراضي العدو الإسرائيلي، وكيف أن معظم الصواريخ الاعتراضية لدى العدو الإسرائيلي لم تصب أي من الصواريخ الإيرانية التي تنزل عليها أو التي تتساقط عليها. إذن الموضوع حاليا، وأنا أشدد عليه، بأن الإعلام الإسرائيلي والإعلام الغربي بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعية التي لا يمكنك المدافع عن إيران بها وإلا يتم حذفك من فإذا كل وسائل الأوراكل والمايكروسوفت والجوجل والإكس وما إلى هنالك، بالإضافة إلى الإعلام العالمي كلها إلى جانب العدو الإسرائيلي. رغم كل ذلك يجب أن نقوم بحملة مضادة لذلك. أنا مش عم ننتقل من مكان إلى مكان، أنا أقول نحن قمنا بأعمال جبارة على الأرض، وأعتقد بأن الإيراني لم يستخدم ولا 1% من قدراته العسكرية الصاروخية. اليوم المعركة هي ما بين أعظم سلاح جو في منطقة الشرق الأوسط وأعظم سلاح صاروخي في منطقة الشرق الأوسط. أيهما سينتصر؟ أعتقد بأن إعلاميا سينتصر الإسرائيلي إلى الآن، ولكن يمكننا قلب المعادلة. أما على من الناحية العسكرية فالصواريخ الإيرانية أكثر مرونة، أكثر كثافة، لا تحتاج إلى الوقت الكثير للوصول إلى الأراضي المحتلة. وبالتالي إذا الوقت لصالح الجمهورية، الصبر الاستراتيجي لصالح الجمهورية الإسلامية، الوقت ليس بصالح العدو الإسرائيلي. لنفترض جدلا قلبنا الموضوع والمقاييس وقامت الجمهورية الإسلامية بعد تلقيها 100 غارة من 200 طائرة على حد زعم العدو الإسرائيلي الكاذب، قامت بغارة مماثلة افتراضا ب100 طائرة أو 200 طائرة على منطقة غجدان، هل يبقى من إسرائيل شيء؟ لا يبقى من إسرائيل شيء. إذن الجمهورية الإسلامية قادرة على الامتصاص، قادرة على الحرب. العدو الإسرائيلي هو ليس لديه كينونة الدولة، بل هي قاعدة عسكرية وجيش بني عليه دولة، وبالتالي هو صغير الحجم إن كان من الناحية الجغرافية، من الناحية الديمغرافية. العمق الاستراتيجي فقط يتمثل حاليا بشكل علني بالأردن وبإراضي سوريا المحتلة، ولكن هذا لن يجدي نفعا. أنا أعتقد بأن اليوم حرب الاستنزاف لا تفيد، حرب التكثيف هي المفيدة. فنرجو ونطالب من الجمهورية الإسلامية في إيران أن لا يكونوا كل دفعة 200 صاروخ، بل 1000 و2000 صاروخ.
أكيد أكيد، طبعا هذا طلب الكل حقيقة، إن كان يعني الشعب الإيراني وحتى خارج إيران أيضا. لكن أنا لو سمحت دكتور عادي، تفضلت حول الصواريخ الإيرانية وقلت بأنها أكثر مرونة بالنسبة للصواريخ الإسرائيلية. أنا يوم أمس كنت أسمع الخبير العسكري كان يتحدث عن صواريخ كروز والصواريخ الباليستية، قال بأن بالنسبة للصواريخ كروز إذا واجهت جبلا أو أي مانعا أمامها فهي تدور هذا المانع وتصيب الهدف. يعني كيف تقيمون هذا التطور الصاروخي الإيراني؟ نعم،
هو أصلا صاروخ كروز هو نوع تقني وليس نوع يعني ماركة. الكروز ميسايل أصلا بالترجمة العربية الخاطئة يسمونه صاروخ مجنح. هذا كل الصواريخ مجنحة. الصاروخ الكروز في العلم العسكري هو صاروخ تطويفي، يمشي فوق الأرض ويلتف حول الموانع، وكذلك فيه رأس سيكر هاد يعلم أين يجب عليه أن ينفجر. منها بمعظم دول العالم الكروز ميسايل أو ميسيلز هي صواريخ بطيئة دون سرعة الصوت، ولكن لدى إيران حاليا صواريخ تطويفية، فلنستخدم هذا المصطلح حاليا، كروز تطويفية بسرعة فرض صوتية، وهذه لم يرى العالم مثيل لها من قبل. صواريخ تطويفية، صواريخ تتعدى كل العوائق، صواريخ التفافية يمكنها أن تسير فوق سطح الأرض بأقل من 60-70 متر، أي أن الرادارات لا تكشفها، وهذا عامل يعني عسكري مؤثر جدا دقيق. نعم. ومؤثر.
طيب بالنسبة لإسقاط الطائرات ومروحيات F-35 والذي قالوا بأن هذه أول مرة يعني تكون هكذا عملية في العالم، كيف تقيمون هذا الموضوع أيضا؟
يعني هناك نظريتين لقلك. الموضوع الأول بأن الإيراني قام الجمهورية الإسلامية قامت بتشويش وإعادة التشويش وفك الشيفات كودينج وديكودينج للدفاعات الجوية لديها واستدراج تلك الطائرات إلى مجال أنها اعتبرت مكان آمن ومن ثم قامت بقصفها وبضربها. وهذا العمل بضرب يعني بإسقاط طائرات شحية تعد الأفضل والأعظم في العالم بعد F-22 وبعد السخوي 57 أو بالموازاة، ومن المفترض عسكريا أن لا يتم رصدها أو ضربها. يعني هي حالة من الحالات المستحيلة أو شبه المستحيلة. والوجهة النظر الأخرى تقول أن بطائرة من طراز F-14 تومكات الإيرانية القديمة قد أسقطت طائرتين من الطائرات الحديثة F-35. هلأ في كلتا الحالتين إيران قد أسقطت تلك الطائرات، وتلك الطائرات هي عندما تقومين بضرب أعظم ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية الجوية الحربية للولايات المتحدة الأمريكية ويتم إسقاطها أول مرة وثاني مرة، وهناك حديث عن طائرة ثالثة بس غير مؤكد، ولكن لنفترض الطائرتين فقط، يعني أنك قد سلكت